بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الكلمة متعلقة بالشبهة التي يطرحها الأحباش دائما، وهي أن أحمد بن حنبل قد نص على جواز التمسح بالرمانة. الرمانة يعني رمانة المنبر التي كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه. سأعلق على هذا الموضوع وأذكره إن شاء الله بتفصيله، على أساس إن شاء الله يكون نافعا للإخوة جميعا. طبعا الحجة الأولى عند هؤلاء هو الحديث أو الأثر، والذي فيه لست أذكر راويه الآن، رأيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا قاموا إلى رمانة المنبر القرعة مسحوها. قبل أن أتناول موضوع درجة هذه أو هذا الأثر، نود أن ننبه إلى أمرين. الأول، قول الحافظ العراقي: حديث وضعه صلى الله عليه وسلم يده عند الخطبة على رمانة المنبر لم أقف له على أصل. هذا قاله في تخريج أحاديث الإحياء المجلد الأول صفحة 211، وورد عند المستدرك للحاكم بسند منقطع. يعني هذا الأثر أنه كان يضع يده عند الخطبة على رمانة المنبر ورد عند الحاكم بإسناد صححه الحاكم كعادته في تساهله، وربما قال عن أحاديث موضوعة على شرط البخاري ومسلم، ثم يأتي الذهبي ويقول بل هو موضوع. يعني الحاكم يقول على شرط البخاري ومسلم، ثم يأتي الذهبي ويقول موضوع. هنا قال الذهبي منقطع. لماذا منقطع؟ الانقطاع بين محمد بن زيد بن عمر بن الخطاب وبين أبي هريرة، فقد ذكر قوم أنه بعد الرجوع إلى ترجمته في تهذيب الكمال لم يذكر الحافظ المزي أن من شيوخه أبو هريرة. على كل حال، الرمانة قد احترقت، كما نقل ابن عساكر عن شيخه ابن النجار أن بقايا منبر النبي صلى الله عليه وسلم القديمة قد احترقت، وفات الزائرين لمس رمانة المنبر التي كان صلى الله عليه وسلم يضع يده المقدسة المكرمة عليها عند جلوسه عليه، كما نقل ذلك السمهودي في وفاء الوفاء. إذن احترقت. ليش احترقت؟ لله الحكمة البالغة، لله الحكمة البالغة. الأمر الثاني، أن هذه الرواية لا حجة فيها على جواز التمسح بجدار القبر. ليش؟ لأن أهل العلم فرقوا بين رمانة المنبر التي هي آثاره صلى الله عليه وسلم، ونحن ما أنكرنا تبرك السلف الصالح بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا ما أنكرنا، لكن للأسف الشديد الأحباش وغيرهم يدلسون ويقولون: لماذا تحرمون التبرك بآثار النبي؟ أليس يوجد في البخاري كذا وكذا؟ يعني ما أنكرنا ذلك نحن، لكنهم لم يعتبروا القبر من جملة هذه الآثار، وقد صرحوا بعدم جواز ذلك، بينما كان التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أمرا شائعا عندهم. بالمختصر نقول: رحمة الله على ابن تيمية الذي قال: وليس في الجمادات ما يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود. لكن هني عندهم الحجر الأبيض والرمادي والليلكي والبنفسجي والأصفر والأحمر، كل أنواع وألوان الأحجار الأخرى التي بنيت على قبور الصالحين يجوز تقبيلها وتصير كالحجر الأسود وإن اختلفت في اللون. نعم، قد روي عن أحمد في مس المنبر والرمانة لكنه لم يروى عنه في مس القبر، فأما الرمانة والمنبر فقد احترقا، وأما القبر فلم يثبت عن أحد من الصحابة أنه كان يمسه، بل الثابت عنهم النهي عن مسه كما ثبت عن ابن عمر. والثابت عن أحمد والغزالي منع مس جدار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل اعتبره الغزالي تشبها باليهود والنصارى، في حين يجوز كل منهما التمسح بالرمانة التي قد احترقت، ولله الأمر من قبل ومن بعد. أما أن يقال بأن ابن تيمية يتناقض حينما يصرح بأن أحمد قد نص على جواز التمسح بالرمانة لكنه لا يجوز التمسح بالقبر، فنقول قد سبقه إلى ذلك أحمد وغيره في التمسح بالرمانة والمنبر دون القبر. وقد لبس سليم علوان في ذلك، فقد ذكر الترخص في التمسح بالرمانة وجعله دليلا على جواز التمسح بالقبر، وهذا دليل على تلبيسه وأنه لا يريد الحق. نقل هذا الملبس المدلس قول ابن تيمية: فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا المدلس العلواني صاحب السلوك العدواني لم يكمل الفقرة تتمتها من كلام ابن تيمية، ولم يرخص في التمسح بقبره، إلى أن قال ابن تيمية: وكره مالك التمسح بالمنبر كما كره التمسح بالقبر، فأما اليوم فقد احترق المنبر وما بقيت الرمانة، فقد زال ما رخص فيه. الله حافظ هذا الدين يا إخوان. اقتضاء صراط المستقيم مجلد الثاني صفحة 719. إذن ما عرج المدلس العلواني صاحب السلوك العدواني على آخر الكلام ولا على أوله، حيث قيل لأحمد: قبر النبي يمس ويتمسح به، فقال: ما أعرف هذا. قلت له: فالمنبر؟ قال: أما المنبر فنعم، فقد جاء فيه. قلت له: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه ويقومون ناحية فيسلمون؟ فقال أحمد: نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل. هذا في كتاب اقتضاء صراط المستقيم المجلد الثاني صفحة 719، وكذلك في كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى الحنبلي مجلد الأول صفحة 214. وأنا أقول: فهذا التفريق ليس تناقضا من ابن تيمية ولا من أحمد، فقد سبقهم إلى ذلك الغزالي، فقد منع مس القبر واعتبره تشبها باليهود والنصارى. فإن كان هذا تناقضا من ابن تيمية فليكن تناقضا من الغزالي وأحمد. اسمعوا ماذا قال الغزالي: ويدعو عند المنبر، ويستحب أن يضع يده على الرمانة السفلى التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها عند الخطبة، غير أنه قال بعد ذلك: وليس من السنة أن يمس الجدار ولا أن يقبله، بل الوقوف من بعد أقرب للاحترام. وعيد: وليس من السنة أن يمس جدار القبر، عفوا قال الجدار بدون جدار القبر، وليس من السنة أن يمس الجدار ولا أن يقبله، بل الوقوف من بعد أقرب للاحترام. وقال كذلك: ولا يمس قبرا ولا حجارا، فإن ذلك من عادة النصارى مش من عادة أهل السنة، وإنما هو من عادة النصارى. وأنا دمشقي أقول: ولا يمس قبرا ولا حجارا، فإن ذلك من عادة جمعية المشاريع الحبشية. نعود إلى قول الغزالي، قال أيضا: فإن المس والتقبيل للمشاهد، يعني الأضرحة، من عادة اليهود والنصارى، وأنا أزيد عليه: من عادة جمعية المشاريع. إحياء علوم الدين المجلد الأول صفحة 259، والمجلد الرابع صفحة 491. هكذا أشواني نرى أحمد والغزالي يفرقان بين الرمانة وبين القبر، ولهذا قدر الله العليم الحكيم الخبير بعباده أن تحترق هذه الرمانة ويحترق معها هذا الاستدلال. نعود إلى حديث زيد، كانوا إذا قاموا إلى رمانة منبر القرعة مسحوها. الرواية عند ابن أبي شيبة في المصنف، وهي عن يزيد أو عن زيد بن الحباب عن أبي مودودة عن يزيد بن الملك ابن قصيط قال فيه زيد بن الحباب، قال فيه الحافظ يعني صدوق كثير الخطأ، كما في تهذيب التهذيب المجلد الثالث صفحة 402 وميزان أفداء المجلد الثاني صفحة 100. قال لكنه مقبول في غير الرواية عن الثوري، والاضطراب من جهة يزيد ابن عبد الملك ابن قصيط. نعم، وربما كان الاسم الصحيح لأنه لا يوجد له، يعني لم أجد له اسما، وربما هو يزيد بن عبد الله بن قصيط، وكذلك فيه أبو مودودة ولعله أبو مودود، فإن يكن هو فمعناه أنه عبد العزيز ابن أبي سليمان. قال ابن حجر في التقريب مقبول، لكن المقبول عند الحافظ ابن حجر يكون لينا إذا لم يتابعه أحد، وهو لم يتابعه أحد في هذه الرواية. أما الرواية التي جاءت في مصنف ابن أبي شيبة بعد هذه الرواية وهي رواية أوثق منها ثم هي مناقضة لها، حدثنا أبو بكر قال أخبرنا الفضيل ابن دكين عن سفيان عن عبد الله ابن يزيد الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يضع يده على المنبر، قال هذه صحيحة وعليها عمل السلف. فرواة السند مجهولون بسبب اللغط في ضبط أسمائهم، والرواية تتعارض مع ما ثبت عن ابن عمر أو عن عمر رضي الله عنه من شدة التحذير من تتبع آثار الأنبياء. فقد رأى عمر قوما يتناوبون مكانا يصلون فيه فقال ما هذا؟ قالوا هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، من أدركته فيه الصلاة فليصلي وإلا فليمض. إسناده صحيح وعلى شرط الشيخين، بل روى الحافظ ابن حجر أنه قد بلغ عمر بن الخطاب خبر أن أناسا يأتون الشجرة التي بويع عندها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فقطعت. قال الحافظ في فتح الباري إسناده صحيح. وعن ابن عمر قال رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، رواه البخاري. وقد بحث عنها أناس في زمن سعيد بن المسيب، وذلك كان أثناء ذهابهم للحج، فقال لهم سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة، قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. وفي رواية فعميت علينا، وفي رواية ثم أنسيتها بعد فلم أعرفها. قال سعيد بن مسيب للحجاج الباحثين عن الشجرة إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم، وهذا رواه البخاري. إذن هذه روايات معلولة مضطربة منقطعة ضعيفة لا يجوز ترجيحها ولا تقديمها على رواية عمر عند البخاري في ترك التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته والتوسل بدعاء عمه العباس، فكيف وأن القوم يقدمون حديثا ضعيفا ويهربون به من رواية عمر القطعية قطعية السند الدالة على ترك السلف التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته. وهذا ليس سبيل الصادقين المتجردين للحديث، والمتجرد لعلم الكلام لا يمكن أن يتجرد لعلم الحديث، كيف لا، كثير من الأحاديث يتعارض أصول علم الكلام. قال ابن وضاح محدث الأندلس في كتابه القيم البدع والنهي عنها، وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الأثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وأحدا. نأتي إلى الحديث الذي بعده. سألت أبي عن الرجل، يعني يقولون هذا كلام عبد الله بن ابن الإمام أحمد، سألت أبي عن الرجل يمس منبر رسول الله يتبرك بمسه وتقبيله ويفعل بالقبر مثل ذلك تقربا إلى الله، فقال لا بأس به. وهذا في كتاب العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل وليس لابنه عنه، مجلد الثاني صفحة 492، بدليل أن هذا السؤال كان موجها إلى صالح بن مسلم وليس من عبد الله إلى أبيه أحمد كما يدعي المدلسون. ثانيا، النص فيه خطأ وقد وقع في كتاب سبل الهدى والرشاد لصالح الشامي، وقد أخطأ في ذلك واستغل الرافضة هذا الخطأ كما في كتاب الغدير الأمين المجلد الخامس صفحة 150، وتلقفه عنه الكوراني في كتابه الانتصار. كذلك في موقع سفينة النجاة قال بالحرف الواحد، وفي كتاب سؤالات عبد الله بن أحمد بن حنبل لأحمد قال سألت أبي، وهذه منقولة عن كتابك الشافي القناع المجلد الثاني صفحة 150، سؤالات عبد الله بن أحمد بن حنبل لأحمد، قلت هذا مخالف للمشهور عن أحمد في تفريقه بين رمانة المنبر وبين القبر كما ذكر ذلك ابن تيمية فيما نقلناه لكم. وأما الرواية عن أحمد فهي هكذا، قيل لأحمد قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به، فقال ما أعرف هذا. قلت له فالمنبر؟ قال أما المنبر فنعم، فقد جاء فيه كذا كذا. قلت له رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه ويقومون ناحية فيسلمون. قال أحمد نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل. إذن هذا التفريق لا يعد تناقضا من ابن تيمية ولا من أحمد، لأننا كما نرى الغزالي يفرق بين الأمرين. وقد تقدم قول الغزالي في أن هذا الفعل وهو التبرك بجدار القبر من فعل اليهود والنصارى، من فعل اليهود والنصارى. إذن لم يتناقض لا الغزالي ولا أحمد بن حنبل، وإنما تناقض هؤلاء المدلسون. أقول هذا الذي نقلوه إنما هو من كتاب العلل ليس لعبد الله، وإنما هو لأحمد بن حنبل. السؤال فيه غموض لأنه يبدأ هكذا، سألته ولم يقل أن هذا كلام عبد الله الإمام أحمد إلى أبيه، لا، بل الكتاب كتاب أحمد نفسه، وهو يسأل عالما آخر عن ذلك فقال له لا بأس، ولكن ليس هذا كلام ابن حنبل. لكن ماذا يفعل الرافضة؟ يأتون بالرواية هكذا من كتاب العلل ويقولون سألته، ثم يضعون بين قوسين أي سألت أبي، وهذا من التلاعب والتدليس والتزوير. بارك الله فيكم وأترككم في رعاية الله الآن.